بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد طلب إلي بعض الإخوة الأكارم في موقع طريق الإسلام، كما طلب غيرهم، أن أوجه كلمة إلى الإخوة في سوريا، في بلاد الشام التي أحبها وأحببتها. قالوا: تحب الشام؟ قلت: جوانحي مقصوصة فيها وقلت: فؤادي. قالوا: تحب الشام؟ قلت: جوانحي مقصوصة فيها وقلت: فؤادي. كلمة أواسيهم بها في هذه الظروف العصيبة التي فرضت عليهم فرضا من ظالم غشوم، لكن قلت: كيف أخاطبهم؟ كيف أتحدث إليهم وقد غيبت عنهم أكثر من 4 عقود؟ كيف أحدثهم؟ أأخاطب الأهل والإخوة وهم من 40 سنة لم يروا شخصي ولم يسمعوا صوتي حتى بالهاتف؟ والله فكيف أخاطبهم؟ نعم، خوفا من الطغاة، أأخاطب أترابي أم أخاطب لداتي وهم بين طريد ومفقود وشهيد وسجين؟ أنا لا أعرف أحدا منهم، لا أين هم ولا ماذا حل بهم، ولا أعرف أحدا ممن في الداخل ولا يعرفني أحد. نعم، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا، لا أعرف أحدا ولا يعرفني أحد، فلمن أخاطب والديار خالية والمنازل مقفرة؟ لقد تفرق الشمل المجتمع، أي والله، وخل المكان الذي كان مزحوما دائما، كما يقول الطنطاوي عليه رحمة الله في كتابه دمشق. ماذا أقول؟ أصرخ فيجيبني صداي؟ ما في الديار مخبر إلا صدى لمصوتي، ناديت أين أحبتي فأجبت أين أحبتي، ناديت أين أحبتي فأجبت أين أحبتي. إخوة الكرام، إخوة الكرام، يقول علماؤنا إن المصائب متى كبرت يعجز الفكر عن تصورها، إن المصائب إذا كبرت أو عندما تكبر يعجز الفكر عن تصورها. واسمحوا لي أن أستعير عبارات للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في نكبة الجزائر، عبارات قصيرة وبسيطة، ولو كان الشيخ حيا وشاهد ما يكون وما يحدث في دمشق لو وجدها واحد من مليون مما كانت، مما يعني الجزائر واحد من مليون مما يشاهد الآن، لو كان حيا عليه رحمة الله، واحد من مليون. إن المصيبة قد تكون في لص ينزل إلى البيت فيسرق، أو يكون في حريق يشب في غرفة في البيت، فهي مصيبة سهلة. إذ إن حدث هذا يضطرب الحي. كان أهل الشام، نعم، متآخين، إن أصيب واحد منهم كأنه أصيب الجميع، يتسابقون للنجدة والحمية والنخوة والمروءة، يضطرب الحي كله فيهرب اللص أو تخمد النار. نعم، ولكن تصوروا ماذا يصيب الناس حين تفاجئهم وسط الليل وهم آمنون في دورهم، أو الطلاب عندما يكونون في مدارسهم، أو المصلون عندما يكونون في مساجدهم، أو الحرائر عندما تكون في خدورهن. نعم، تصوروا كيف يكون الحال إذا كانت الطائرات تصب حممها، نعم، على الآمنين، والمدافع ترتج الأرض، أي والله، والمدافع ترج الأرض، والدبابات أغلقت الطرق والمسالك وسدت كل نافذة من منافذ السير في الطرقات. دخلوا كل بيت، نعم، الجند دخلوا كل بيت، والمسبون الآن بالشبيحة كل بيت بسلاحهم، فيذهل الرجل عن أهله، نعم، ويقتل الأب أمام أولاده، وتغتصب الفتاة أمام عين زوجها أو أمام عين أبيها. أي والله، وهذا صار بالمئات وموثق. نعم، ينال من البنت بحضرة أبيها ومن المرأة على عين زوجها، وإن هرب أحدون لحقه الموت. وأين المهرب من النار وقد أحاطت بهم من كل جانب؟ هذا شأن الحال في بلاد الشام على العموم، وفي العاصمتين على الخصوص، عاصمة الشمال وعاصمة الجنوب. إن أفلد ولد من الموت، إن أفلد عاش باليتم حياة، الموت أخف منها. إن هرب الولد من الموت عاش يتيما، أبوه قد قتل ومات. وإن عاشت امرأة بعد فقد الزوج أصابها من الذل ما هو أشد من الموت، وأحاطت بها المذلة من كل جانب والحاجة. نعم، عاشت تتجرع حزنها في كل لحظة وفي كل يوم، وهي تفكر وتتخيل كيف كان مقتل زوجها أو ولدها أو أبيها أو على الاثنين معا، وقاست مارة الحاجة وذل السؤال. إخوتي الكرام، صبر الجزائريون فانتصروا، وصبرت دمشق وسوريا أيام الفرنسيين فانتصرت. واليوم قد كتب الله لكم أن تقارعوا عدوا أعتى ظالم مر في الوجود، وسيكتب لكم النصر، لأنكم تعلمون أن الفلاح إنما يكون بالنصر. أولم تقرأوا قول الله عز وجل في سورة آل عمران، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون، انتبهوا يا إخوته، إنها أربعة أوامر أمرنا الله عز وجل بها. لماذا؟ ليمحص عباده تمحيصا واقعيا عمليا، مش نظري. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، أريد منكم أن تطبقوا هذه الأوامر عمليا لا نظريا، لأن العمل غير النظري، والتجربة هي التي تثبت صدق ما تعتقده أو لا. نعم، ليمحص عباده واقعيا عمليا في معركة من أهم معارك الإسلام. هذه الآية نزلت في أحد. نعم، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، فيقول سبحانه كما قال الشعراوي عليه رحمة الله: يا من آمنتم بي إيمانا صادقا ناصعا، نعم، صحيحا صافيا، استمعوا إلي، يا من آمنتم بي اصبروا. هذا أمر بالصبر، ولكن هب أن الصبر كان منك ومن عدوك، كلاكما صبر، يأتي الأمر الثاني: وصابروا. وصابروا أي غلبوا عدوكم في الصبر، فاصبروا أكثر مما يصبر. نعم، يأتي الأمر الثاني: وصابروا، هذا أمر ثاني. ويأتي الأمر الثالث: ورابطوا، أمر ثالث. واتقوا الله، قد يقول قائل: ما الغاية من هذه الأوامر؟ يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله أربع. لماذا هذه الأوامر؟ شو الغاية منها؟ ما الهدف منها؟ يأتي التذييل لعلكم تفلحون، هذا تذييل الآية لعلكم تفلحون. ما هو الفلاح؟ الفلاح كما يقول علماؤنا هو الذي يقصده الحق في الآية، الفلاح الذي يقصده الله في الآية هو فلاح الدارين، فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. وانتبه تجاهد أن كلمة فلاح منها أخذ الفلاح كذلك، يلقي البذر، يشق الأرض، يسقي، يعشب، كذا تأتي النتيجة. فإن صبرت وصابرت ورابطت واتقيت الله جاءتك الثمرة، كما تأتي الفلاح الثمرة بعد تعبه. نعم. وفلاح الدنيا هو الانتصار على الخصم، هذا فلاح الدنيا. لماذا؟ لأنك إن انتصرت على عدوك وعلى الظالم عشت عيشة آمنة مستقرة هنيئة عزيزة كريمة. لكن إذا غلبك الكفر فهو ذهاب الدين والدنيا. نعم. لذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة عدم الإنفاق وعدم الجهاد في سبيل الله، فينتصر العدو فيذهب كل شيء. إذن فلاح الدنيا هو الانتصار على الخصوم، وأن تعيش يا عبد الله معيشة فيها الكرامة والعزة والأنفة مستقرة. فلاح الآخرة أن يأخذ المؤمنون حظهم من الخلود في جنته تبارك وتعالى. وعندما يقول اصبروا ماذا يدل هذا؟ يدل على أنه هناك مشقة، لأن الصبر لا يكون إلا على إيش؟ على مشقة، الصبر على الشيء والصبر عن الشيء. نعم. لأنك مؤمن والإيمان يوصلك إلى الجنة، والجنة بطبيعتها محفوفة بالمكاره، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فاصبر يا عبد الله وصابر لتنادى عز الدنيا بانتصارك على الظلم، وعز الآخرة بأن تأخذ حظك من الخلود في جنة الله تبارك وتعالى. أخي الكريم، إخوتي الكرام الذين يرابطون الآن في سوريا وعلى كل أرض وعلى كل حبة تراب، بالله عليكم، ألا يشعر أحدكم بعزة لا يشعر بها قبل الجهاد؟ ألا يشعرون تشعرون بعزة؟ إنكم تشعرون بعزة لا يشعر بها المتخاذلون، وبلذة يفتقدها القاعدون المترفون. واسألوا الذين ذهبوا وعادوا كم يتشوقون إلى أن يكونوا في ساحات القتال الآن. يروي المؤرخون أن المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، شهد في حمص وفي سوق الصرافة، أتى ليصرف لينفق، وكان رضوان الله عليه بدينا طويلا. يقول المؤرخون وقف إلى جانب طاولة الصرافة فكان أعرض منها، جسم طويل وعريض، نعم، ضخم، قد أخذ عرض طاولة الصيرفي، فقال له بعض من حوله إن الله عذرك، أي لضخامة جسمك وثقلك عن أن تستطيع أن تتحرك في القتال، نعم، في الجهاد. فماذا قال؟ قال ما تركت سورة البحوث لنا عذرا، ما تركت سورة التوبة لنا عذرا. قلت براء اسم البحوث، تبحث عن صفات المنافقين مطالعهم، ما تركت سورة التوبة لنا عذرا. يشير رضي الله تعالى عنه إلى الآية 40 أو 41 حسب ترتيب المصحف في سورة التوبة، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا. المقداد مر على بعض الجنود فرأى جنديا جالسا حزينا وفي عينيه دمع، فسأله قال والله ما رأيت مثل اليوم قط، جاءني الأمير فوبخني وضربني. قال ولما؟ قال أصدر أمرا أن على الجند ألا يجشروا دوابهم، أبقوا دوابكم معكم قد نضطر فجأة إلى الغارة، ولا تتركوها في المرعى. فتركت دابتي جشرتها في المرعى وأنا لا علم لي بالأمر، فمر فرآني فضربني. قال أوذلك؟ قال والله نعم. فأخذ المقداد بيد الجندي وذهب إلى الأمير وقال هل ما هي قصته؟ فروى الأمير كما روى الجندي تماما. فقال ولكنه لا علم عنده. قال وماذا تريد؟ قال ينبغي أن يقتص منك، ينبغي أن يقتص منك. وجلس الأمير للاقتصاص ولكن الجندي رفض وأبى أن يقول أن يقتص من الأمير. فالتفت عندها المقداد وشكر الأمير وشكر الجندي وقال إنما فعلت هذا حتى لا أموت وأرى الإسلام غير عزيز، أريد أن أرى الإسلام عزيزا دائما، لأن هذا الجندي مسلم وعزة هذا الجندي من عزة الإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إخوتي الكرام، انفروا خفافا وثقالا، هذه الآية 41 من سورة التوبة، وهذه نزلت في غزوة تبوك، وقوله تعالى انفروا، قال أهل اللغة تعني التهييج، التحريك للخروج. انفروا مثل كمثل من ينفر الصيد ليصطاده، يهيجه، تهييج على النفور ليبقى أمر الدين مرتفعا. وحين ترتفع كلمة الله، وحين يرتفع دين الله، وحين يرتفع منهج الله، فستكون أنت مرفوعا عزيزا كريما كذلك، لأنك تحمل هذه الرسالة. نعم، يفتح لك باب الرفعة والعزة. فأنتم يا إخوتي، يا أهل سوريا، يا أيها المقاتلون وغير المقاتلين، أخاطبكم جميعا، الشيوخ والشباب، المرضى والأصحاء، أخبركم وأبشركم أنه يشملكم الأجر خفافا وثقالا، لأنكم الآن نافرون خفافا وثقالا. والخفيف عند أهل اللغة هو الصحيح السليم الذي لا ترهقه الحركة في القتال، وكان هذا محمودا عند العرب، قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هذا محمود. والثقيل هو المسن أو هو المريض، ولئن كان باستطاعة الصحيح أن يقاتل فماذا يفعل المريض؟ وكيف يكتب له الأجر؟ هذا سؤال يرد. يأتي الجواب عند سعيد بن المسيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان مريضا لما أمر بالنفير، فقال له أهله إن الله أعفاك من الخروج إلى المعركة، يشيرون إلى قول الله تبارك وتعالى بسورة الفتح أظن، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ماذا كان جواب سعيد؟ أنت قال صحيح ولكنني أكثر سواد المسلمين، أكثر سواد المسلمين وأحرس متاعهم، فيكتب الله عز وجل لي بذلك الأجر. وقد روى الزهري رضي الله تعالى عنه، نعم، قال: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، كان بعين واحدة رضي الله تعالى عنه، فقيل له: إنك عليل. فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني القتال كثرت سواد المسلمين وحفظت المتاع. نعم، خفافا وثقالا، أي شبابا وشبانا، ركبانا ومشاة، عزابا ومتأهلين، هذا الخطاب. وذكر أهل التاريخ أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه قرأ سورة براءة، فلما وصل إلى هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم، إلى آخر الآية، قال لأولاده: أي بني جهزوني. فقال بنوه: يرحمك الله، لقد غزوت مع رسول الله حتى مات، وغزوت مع الصديق حتى مات، ثم غزوت مع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك الآن. فماذا قال؟ فقال: لا، جهزوني. فغذى في البحر أيها الإخوة الكرام، فمات في البحر، وأجر البحر أكثر من أجر البر، مات في البحر، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه بها إلا بعد 7 أيام، فدفنوه فيها ولم يتغير، رحمه الله تعالى، ولم يتغير. ويقول عبد الله بن أم مكتوم، وكان ضريرا، وقيل اسمه عمرو، كان يقول: أنا رجل أعمى، فسلموا لي الراية، اللواء يعني، فإن انهزم حامل اللواء انهزم الجند، أما أنا ضرير أعمى لا أدري من يهجم علي ولا ماذا بيده، فأثبت فتنتصر. أنا أحمل اللواء، ما أنا شايف أحد، إيش من راديو يساوي ولا يسقط اللواء. فأخذ اللواء يومها مصعب بن عمير، وذلك في أحد. إخوتي الكرام، كلمة أخيرة ووصية قيمة أرجو أن تنتبهوا إليها، أرجو أن تنتبهوا إليها، لأنها تمس ظروفكم وأحوالكم ووضعكم ومستقبلكم. والله أشار إليها الغزالي عليه رحمة الله، يقول: اتفق المؤرخون على أن الانطلاقات السياسية أو الانطلاقات العسكرية الكبرى لا بد أن يكون وراءها فلسفة، أي إيديولوجية، أي عقيدة تشريعية أو اجتماعية أو خلقية أو أدبية أو معنوية أو غيرها، أو كما تشاء، لا بد من وراءها من إيديولوجية تدفعها وتحركها. وأي انطلاقة عسكرية محرومة من هذه العقيدة ومن هذه الإيديولوجية ومن هذه الفلسفة فإنها تشبه غابة لصوص ستنتهي، تشبه غابة لصوص ستنتهي، والتاريخ شاهد على ذلك. أليس الحكم الذي تقاتلونه أكثر من لصوص غابة؟ لأنه ليس وراءه عقيدة تدفعه. تعالوا إلى التاريخ. محمد علي باشا، الذي كان يسمى محمد علي الباشا الكبير، أرباني مستعرب، كان يبيع الدخان وربح منه المرابح الكثيرة، كان أميا، تعلم القراءة والكتابة وهو في 45، وجاء مع المتطوعين لدفع الفرنسيين عن مصر، جاء من من أرض الدولة العثمانية من مكان يقال له قولة، ثم ترقى في مراتب الجندية حتى أصبح واليا على مصر، أصبح واليا على مصر، وأخذ الولاية بالغدر إذ قتل المماليك غدرا في سنة 1226 هجرية، قام بقتل المماليك، صار واليا إلى مصر واستولى على سوريا وكاد أن يرث الخلافة العثمانية كلها. ولما لم يكن وراءه أو وراء اندفاعه العسكري عقيدة إيديولوجية، انتهى. ولما انتهى انتهى. التتار قوة عسكرية طاغية، ملك العالم، وزالوا بسرعة كأنهم فقاعات الصابون لعدم وجود فلسفة إيديولوجية وراءهم، ثم ذابوا في الإسلام وكان لهم مواقف. الدولة العثمانية في نهايتها، مش في أولها، كانت في أولها في عهد محمد الفاتح وراءها عقيدة، كان صالحا صماما قواما يأمر الناس بتعليم القرآن وكتاب الله عز وجل، فانطلقت. فلما انقلبت ملكية انتهت وزالت. وأنتم اليوم أيها الإخوة الكرام في انطلاقة إسلامية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم ويحفظها، وفي ثورة ضد الطغيان والظلم، فلتكن وراءكم إيديولوجية تحرككم وتصون انحرافكم وتحفظكم من اللصوصية، فاجعلوا هذا الإسلام عقيدتكم وإيديولوجيتكم وفلسفتكم، واجعلوا القرآن أساسا لهذه الفلسفة، فالتغيير الإسلامي الكوني كله الذي كان في أسلافكم من وراء هذا الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى، خلال القرن الهجري الأول، فاقتدوا به. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ولكي نعود إلى قرآننا وديننا ومنهج شريعتنا، لابد أن نفهم القواعد التي انطلق منها سلفنا. ما هي القيم؟ ألم يقل عمر لقائده: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فالإسلام حركة تحرير. فلنقدر الحرية كما قدرها عمر. ألم يقل عمر وهو الفاهم للقرآن: لو عشت لهم لوصل إلى الراعي في صنعاء حظه من هذا المال، ما أحد أولى بهذا المال من أحد، فما ينبغي أن يكون هناك فساد مالي، هذا المال مال الله والخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وهذا بدوي يقول لقادة الفرس: جئنا لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله تبارك وتعالى. أنتم أيها الإخوة الكرام أمام طغيان في الحكم، طغيان الاستبداد، وأمام طغيان في المال، لأنهم يملكون كل الثروات وقد ملكوها حتى قدرت الآن بممتلكاتهم خارج سوريا بأكثر من 140 مليار، لا زالت هناك في أماكنها مودعة. أنتم تقابلون طغيان المال وطغيان الاستبداد، وعدوكم قد جمع الطغيانين، والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نحارب طغيان المال وطغيان الاستبداد. ألم يقل عن فرعون: علا في الأرض وهو الاستبداد؟ ألم يقل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى؟ ألم يطغى قارون؟ فوظيفة المسلم، وظيفتكم، أن تحاربوا طغيان المال وطغيان الاستبداد وطغيان الحكم. نعم، ولتكن رسالتكم للناس جميعا تحريرية وتنويرية كما قال الغزالي. فكما كان موسى وظيفته تحريرية لإخراج بني إسرائيل من ظلم فرعون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، كذلك كانت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة تحريرية تنويرية. ألم يقل الله فيها: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ نعم، انقلهم من ظلمات كثيرة، ظلمات الجهل، ظلمات الاستبداد، ظلمات الرذيلة، ظلمات الفساد، ظلمات الفوضى، ظلمات التخلف، إلى المعرفة والشورى والعزة والكرامة والنظام والعدل. وأبشروا أيها الإخوة، فإن الفرج بإذن الله قريب، والفتح بفضل الله وإذنه على الأبواب، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، فشدوا عزائمكم وكبروا على عدوكم، والله سبحانه وتعالى ناصركم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.